لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان خصال المنافق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ للحية، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحورقة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء، ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. في هذا الحديث بيان خصال النفاق، وأنه من جمع كل هذه الخصال زادت نسبة النفاق عنده، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من النفاق. وفي هذه الأحاديث في الرواية الأولى: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق. وفي الرواية الأخرى: آية المنافق ثلاث. وسنتكلم على كل هذا. أولا، قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. قد نجد مسلما مصدقا ليس في إيمانه شك، ومع ذلك توجد فيه مثل هذه الخصال، لأن المعصية من لوازم الإنسان، والمعصية أنواع، منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير. والمؤمن ليس معصوما لا عن الصغائر ولا عن الكبائر، يقع في كل المعاصي. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيزني المؤمن؟ قال: نعم إن سبق عليه القول. أيسرق المؤمن؟ قال: نعم إن سبق عليه القول. فطبيعة البشر أنه معرض للمعاصي، والإيمان لا يعصم الإنسان من المعصية. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث التي عدت هذه المعاصي على أنها من العلامات الدالة على النفاق، عدتها من علامات النفاق، والنفاق من أخطر الأمور التي تنافي الإيمان والتي يجب على المؤمن أن يتنزه عنها. ولذلك عد العلماء هذا الحديث من المشكل. فنحن عرفنا في بداية مباحثنا أن المؤمن إذا عصى ما يخرج من الإيمان ولا يصل لدرجة الكفر، وعرفنا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن لا يخلد في نار جهنم وإن عصى، فإما أن يدخل الجنة بعفو الله مباشرة، وإما أن يعذب في النار وبعد ذلك يخرج منها إلى الجنة، فلا يخلد عصاة الموحدين في نار جهنم. فإذا أجمع العلماء على أن العصاة لا يخلدون في نار جهنم ولا يكونون كفارا بالمعصية. وهذا الحديث يقول من تجمعت فيه هذه الخصال كان منافقا، والنفاق من أخطر الأمور التي تتنافى مع الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لذلك يجب علينا أن نؤول هذا الحديث لما عرفناه من قواعدنا الثابتة من أن المؤمن يعصي وأن معصيته لا تكون سببا في كفره بإجماع العلماء. ولذلك يجب علينا أن نصرف هذا الحديث عن ظاهره حتى يتوافق مع ما أجمعنا عليه من أننا لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب. فقال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار، فإن إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخصال، كذبوا على أبيهم وخاصموا أخاهم وفجروا في خصومتهم، وأتمنهم أبوهم على أخيهم فخانوا أمانته وهم مؤمنون. قال النووي: وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله وما كفرناهم. ولذلك قال: يجب علينا أن نصرف هذا الحديث عن ظاهره، فنقول إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ليس المراد بالنفاق هنا نفاق العقيدة الذي يخرج صاحبه من الإيمان إلى الكفر، وإنما المراد به نفاق العمل. هذا احتمال من الاحتمالات. قال الإمام النووي: والذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار عند أهل السنة أن معنى هذا الحديث أن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم شبيه بالمنافقين ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لأنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطل الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. فإذا المراد بهذا نفاق العمل، منافق نفاق عمل، وليس المراد به أنه منافق نفاق عقيدة يخرج به من الإيمان إلى الكفر. وقوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، ما هو المراد به؟ قال معناه إنه يكون شديد الشبه بالمنافقين بهذه الخصال إذا اجتمعت فيه جميعا. قال النووي: قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، يعني كان في معظم أحواله إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، في معظم أحواله يكون على هذه الشاكلة. قال: فأما من يندر ذلك منه مرة واحدة في حياته، زل لسانه أو أخطأ في أمر من هذه الأمور وخصلة من هذه الخصال، قال فليس داخلا فيه، ما يكون داخلا في هذا، وإنما المراد بهذا من كان في غالب أيامه وحياته متصفا بهذه الصفات. قال: وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا، فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، المراد به نفاق العمل وليس نفاق العقيدة. وقال جماعة من العلماء تأويل آخر لهذا الحديث، وقال جماعة من العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثوا بإيمانهم وكذبوا، وأتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا، وفجروا في خصوماتهم. قال: وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ورواياه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: وإليه مال كثير من أئمتنا. إذن التأويل الأول في هذا الحديث أن المراد نفاق العمل وليس نفاق العقيدة. التأويل الثاني أنه خاص في المنافقين الذين كانوا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا كفارا. قال: وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر في معنى هذا الحديث وتأويله، أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا علامات التي إذا اتصف بها الإنسان صار منافقا، فيقول لنا: هذه علامات النفاق، فإياك أن تقترب منها، لأنك إذا اقتربت منها واعتدت عليها صرت منافقا. فهو يبينها لنا ويوضحها حتى لا نقترب منها وحتى لا نعتادها. وإذا وقع الواحد منا في واحدة منها أو وقع فيها بأسرها، يجب عليه فورا أن يتنبه وأن يتذكر وأن يقول: إذا أنا أصررت على هذا فأصير منافقا خالصا. ولذلك يجب عليه أن يتنبه وأن يحذر من الاستمرار على هذه الخطاب. قال: وحكى الخطابي رحمه الله أيضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس في عهده، لا يواجه الناس بمعاصيهم ولا يواجههم بصريح القول، فإذا رأى إنسانا على معصية ما يقول له أمام الناس: يا فلان أنت على المعصية، وإنما يقول: ما بال أقوام يعملون كذا، حتى لا يكون الكلام موجها لواحد بعينه، وفي هذه الحالة قد يؤذيه هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتلطف في النصيحة، يتلطف مع أصحابه، حتى ولو كان الرجل الذي على المعصية من المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معه. فالإمام الخطابي يحكي عن بعض العلماء أن هذا الحديث ورد بإنسان معين، وكان رسول الله لا يواجه أصحابه بصريح القول فيقول: فلان منافق، وإنما كان يشير إشارة كقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فينبه إلى المعصية التي عليها الناس حتى لا يرتكبها الآخرون، وحتى ينتبه الرجل الذي يقيم على هذه المعصية ويرجع عنها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وفي الرواية الثانية: ثلاث من كن فيه، أو آية المنافق ثلاث. قال: فلا منافاة بينهما، ما في تنافي ما بين الرواية الأولى والرواية الثانية، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات متعددة، كل واحدة منهن تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء. فمن وجدت فيه خصلة واحدة من هذه الخصال وجدت فيه خصلة من النفاق، ومن وجدت فيه كل هذه العلامات يكون منافقا خالصا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا عهد غدر، كقوله: إذا أؤتمن خان،
لأن العهد نوع من الأمانة، فإذا عاهد نقض العهد، وإذا ائتمن نقض الأمانة، فالمعنى واحد. فقوله إذا عاهد غدر داخل في قوله وإذا ائتمن خان، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا وإن خاصم فجر، ما يسمعنا فجر، قال مال عن الحق، مال عن الحق ميلا شديدا، وقال الباطل والكذب. الإنسان المؤمن العدل في حالة الخصومة يخاصم خصاما موضوعيا، واحد من الناس أخطأ عليه تحاسبه على قدر خطئه وعلى قدر خصومته، على قدر الموضوع الذي بينك وبينه، لا تزيد فيه ولا تنقص منه. هذه طبيعة المؤمن. المؤمن ما ينفك عن الخطأ، والمؤمن لا ينفك عن المعصية. المعاصي من لوازم بني آدم، كل بني آدم خطاء، فإذا أخطأ واحد من الناس معي كل أخ من إخواني معرض للخطأ معي، وأنا معرض للخطأ مع كل واحد من الإخوة، وكل واحد من الإخوة معرض للخطأ مع إخوانه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا المؤمن يمسه طائف من الشيطان، المؤمن توسوس له نفسه وتستهويه شهواته، وربما يميل عن الحق ويقع في المعاصي كما مر معنا في الأحاديث، ويختصم مع إخوانه. لكن المؤمن الكامل ما يلج في خصومته، ما يلج في خصومته. من استرضي ولم يرضى فهو جبار. أحد إخواني أخطأ معي، أنا أحاسبه على قدر خطيئته، لا يدفعني خطأه إلى أن أكذب عليه وأتزيد عليه وأحاول أن أصفه بما ليس فيه وأحاول أن أشوي سمعته وسيرته من أجل أن أنتصر عليه. يجب على الإنسان المؤمن أن يخفض جناحه لإخوانه المؤمنين. ربما تقع بيننا خصومة، لكن ما يجوز لنا أن نكون كالكفار، أن يكون بأسنا بيننا شديدا وأريد أن أنتصر على أخي بكل حال من الأحوال، ولو عن طريق الكذب والبهتان والزور. لا والله، يقول عمل كذا وأنا عملت كذا، ولنتحاكم إلى شرع الله تعالى بها، بعد ذلك لا أتزيد ولا أتنقص، ما أحاول أن أجزر في خصومتي. من حاول أن يعمل كل ما بوسعه من أجل الانتصار على أخيه حتى لو لم يكذب هذا خطأ، لأن يعني الإنسان المراد عندنا نحن المسلمين المراد أن تصل إلى الحق، وليس المراد أن يغلب أحدنا الآخر، هذا ليس من خلق الإنسان المسلم. ولذلك ما يجوز للإنسان المسلم أن يفجر في خصومته. الفجور في الخصومة من علامات النفاق. إذا رأيت إنسانا يفجر في خصومته، يكذب ويروج ويتزين في الكلام من أجل أن يثبت أنه صاحب حق، فاعلم أنه منافق. ويجب علينا جميعا أن نتنبه لهذا، لأن نفوسنا البشرية قد تدعون إليه، ولا يظنن ظان أننا معصومون من هذا، كلنا عرضة لأن نقع في مثل هذا. ويجب علينا إذا دعتنا أنفسنا لمثله أن نتنبه له، وأن لا نكون لقمة سائغة للشيطان. يجب علينا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من آيات النفاق وعلاماته أن الإنسان إذا خاصم فجر، يكون فاجرا في خصومته. قال أهل اللغة وأصل الفجور الميل عن القصد. وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق أي علامته، العلامة الدالة عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم خله وخصله بفتح الخاء، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق بفتح الخاء، والخلة والخصلة بمعنى واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا أي أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله أو قال عدو الله كلاهما جائز وليس كذلك إلا حار عليه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. هذا الباب عنون له الإمام مسلم رحمه الله بقوله باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. وأنتم ترون أن هذه الأبواب المتتالية كلها تدور حول معنى واحد، ألا وهو أن المؤمن إذا عصى ما تودي معصيته به إلى النار. الإمام مسلم رحمه الله جمع كل هذه الأبواب ومعنى هذه الأحاديث ظواهرها تدل على أن الإنسان يكفر بفعلها، ولكن أهل السنة على تأويلها لما مر معنا من الأحاديث في أول الكتاب بأن الموحدين ما يخلدون في نار جهنم. فهذه الأحاديث مجموعة في هذا المكان جمعها الإمام مسلم في مواضيع متعددة ليبين لنا أن المؤمن إذا وقع في المعصية معصيته ما تودي به إلى الكفر. وهذا الباب الجديد الذي معنا والباب الذي بعده والأبواب التي ستلي كلها في هذا الموضوع، وبناء على ذلك سيكون كلامنا مكررا. إذن يجب علينا أن نتفق على قاعدة يجب علينا أن نحفظها جميعا، ألا وهي أن المؤمن الصادق في إيمانه إذا فعل معصية لا يستبيحها، إذا فعل معصية أيا كانت هذه المعصية ما لم تكن كفرا ما لم تكن من الأمور المكفرة. طبعا نحن عندنا أمور مكفرة تكلمنا على هذا أيضا في أول الكتاب وبينا ما هي الأشياء التي يكفر بها الإنسان وما هي الأشياء التي لا يكفر بها. فإذا فعل الإنسان معصية من المعاصي التي لا يكفر بها سواء كانت صغيرة أم كانت كبيرة ما تودي معصيته به إلى الكفر. وما وجدنا من أحاديث ظاهرها يدل على أن فاعلها كافر فإنما هي مؤولة محمولة على غير ظاهرها لنوفق بينها وبين الأحاديث المتفق عليها في أول الباب أنه لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. بهذه الأحاديث التي قرأناها إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. رواية أخرى أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي الرواية الأخرى ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. ولذلك سيقول الإمام النووي أيضا مرة ثانية كما قال في كل الأحاديث السابقة هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات، نفس الكلام الذي قلناه في الحديث السابق في الباب السابق وفي الباب الذي قبله وفي الباب الذي قبل هذين البابين في كل الأبواب السابقة وسنقول في الأبواب اللاحقة. قال من حيث أن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر. لو أن إنسانا قال لأخيه إنه كافر معصية هذه، فإذا كان الإنسان ما يعتقد عقيدة تبطل إيمانه كان مؤمنا بالله تعالى ووقع بالمعصية والخطا وقال لأخيه كافر، يكفر بهذا؟ قال ما يكفر بهذا، ما يصير كافرا لأن هذا معصية، ولا نكفر واحدا من أهل المعاصي بدم. إذا ماذا نعمل بقول رسول الله إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما؟ أيما رجل قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه؟ ماذا نعمل بظواهر هذه الأحاديث؟ قال تأولها العلماء كما تأولوا الأحاديث السابقة. قال هناك احتمالات. الاحتمال الأول أن المراد بهذا الحديث أنه محمول على المستحل لذلك الذي يستبيح ويستحل هذه الأمور، يعني يستحل أن يتهم الناس بالكفر، يقول هذا حلال جائز، عند ذلك يصير الإنسان كافرا بتكفيره لإخوانه واستحلاله تكفيرهم، استحلاله تكفيرهم، يقول تكفير المسلمين شيء حلال، استحلاله لهذا قد يودي به إلى الكفر. قال فعل هذا معنى باء بها أي بكلمة الكفر، أي رجع عليه الكفر وباء به. والوجه الثاني من الوجوه المحتملة في هذا الحديث معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصيته، كان تهم غيره بمعصية فترجع هذه المعصية عليه. والوجه الثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، كانوا يكفرون المؤمنين بالمعاصي. قال وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف. ليش ضعيف؟ قال لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع، فلو قلنا إن المراد بهذا الحديث الخوارج لكان معنى ذلك أن الخوارج كفار، ولكن جمهور أهل السنة لكن المحققين من أهل السنة قالوا إن الخوارج ليسوا بكفار وإنما هم عصاة كبقية أهل البدع والأهواء. والوجه الرابع أن ذلك يؤول به إلى الكفر، أي أن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي كما قال العلماء المعاصي بريد الكفر، فمن وقع في هذه المعصية فقال لأخيه يا كافر هذه معصية، فإذا قالها وأصر عليها قد تودي به في المستقبل إلى الكفر، لأن المعصية إذا تبعتها معصية أخرى وتبعت المعصية الأخرى معصية ثالثة وتتابعت المعاصي على الإنسان يقسو قلبه ويحال بينه وبين إيمانه ويصير في النهاية إلى الكفر. ولذلك إذا زلت قدم الإنسان في المعصية واستمرها تتتابع عليه المعاصي ويصير معرضة لأن يكفر في يوم من الأيام. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فوقع في هذه المعصية وكرر هذه المعصية عند ذلك يكون معرضا لأن يصل إلى درجة الكفر، كما قال العلماء المعاصي بريد الكفر، ويخاف على المكفر منها أن يكون عاقبة شؤمها. قال ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسرائيلي في كتابه المخرج على صحيح مسلم، فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وفي رواية إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحده. قال والوجه الخامس من وجوه التأويل لهذا الحديث معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة للكفر بل التكفير. انتبهوا إلى هذا التأويل الخامس، إذا قال الإنسان لأخيه يا كافر قد يرجع عليه هذا التكفير، ليس معنى أنه يصير كافر، لكن كما لو قال الإنسان كلامك مردود عليه، كلامك مردود عليك، فكأن التكفير رجع على الإنسان ولطم به وجهه ولم يصب ذلك المكفر منه شيء، فيرجع الكلام على صاحبه ويجعله من العصاة. قال معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه. إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. فإذا مجموعة هذه التأويلات تخرج الحق الحديث عن ظاهره إلى المعنى الذي يتلاءم مع القاعدة الكلية عندنا، أن المؤمن الموحد لا يخرج من الملة بذنب من الذنوب، لا الكبيرة ولا الصغيرة على الشرك، لا يخرج من الإيمان إلى الكفر، وطبعا بالضوابط المعروفة في الأمور المكفرة وغير المكفرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر، في الرواية الثالثة ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، أيضا هذه معصية، إنسان يعلم أباه ومع ذلك ادعى لغير أبيه، قال أنا ابن فلان لرجل غير أبيه، ظاهر الحديث أنه يكفر بهذا مع أنه من المعاصي التي لا تكفر، ماذا نعمل به؟ قال أيضا يحمل على غير ظاهره. فقوله صلى الله عليه وسلم هذا تأوله العلماء تأويلان، أحدهما أنه في حق المستحب لذلك كما أولنا الحديث السابق، يعني من قال ما في مانع يجوز للإنسان أن يدعي لغير أبيه، هذا شيء جائز في الإسلام، تحل أمرا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة عند ذلك يصير كافرا، هذا أحد التأويلات. والتأويل الثاني أنه كفر نعمة، أنه يصير كافرا كفر نعمة وليس كفر عقيدة، مثل النفاق، ليس المراد نفاق الإيمان الذي مر معنا الآن في علامة المنافق، وإنما نفاق العمل. وهنا أيضا قال كفر أو يصير كافرا بمعنى أنه يكون كافر نعمة وليس كافر عقيدة، نعم أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في النساء يكفرن، ثم فسره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير، إذن كفر عمل وليس كفر عقيدة، كفران النعمة وليس كفران العقيدة. ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أبا. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، في من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر، قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وهو يعلم، قال هذا تقييد لا بد منه، فإن الإثم يدور مع العمد والعلم، فإذا كان جاهلا ما يعلم هذا وقال فلان أبي وهو لا يعلم أنه ليس بأبيه، نفرض أن إنسانا تبني من الصغر وله أب ولكنه ما عرف أباه الحقيقي وإنما عرف أباه الذي تبنى، وإذا سأله الناس من أبو قال هذا أبي المتبني وهو لا يعلم الحقيقة، هذا ليس عاصيا ليس مكلفا ما يعرف أباه أصلا، ولكن الكفران منصب على من علم أن أباه فلان وبعد ذلك تبرأ منه وانتسب لرجل آخر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له فليس منا، أيضا ظاهر هذا الحديث أن الإنسان إذا ادعى شيئا ليس له، سواء كان المدعى مالا أم كان المدعى ولدا أم كان المدعى أي شيء، ظاهر هذا الحديث أنه لا يكون من المسلمين، ومن ذلك من غش فليس منا، ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال العلماء معناه ليس على هدينا وجميل طريقتنا، كما يقول الرجل لابنه لست مني، أي لست على خلقي وليست على طريقتي، وقد بينا تأويل هذا الحديث في تحاديث السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، معناه فلينزل منزله منها أو فليتخذ منزلا بها، وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر، فليتبوأ مقعده من النار كأن رسول الله يخبره بأن مصيره إلى النار ولكن بصيغة الأمر، قد تكون الجملة خبرية بالمعنى ولكن يعني باللفظ إنشائية ولكنها بالمعنى خبرية، فهذا من هذا القبيل. الظاهر الكلام أمر ولكن معناه الخبر، هل يتبوأ مقعده من النار؟ أمر، هذا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، صار أمرا، أمر من حيث الصيغة ولكنه في المعنى خبر، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره عن مصيره في نار جهنم، ومعناه هذا جزاؤه. من ادعى شيئا ليس له جزاؤه أنه في نار جهنم. وطبعا هذا فليتبوأ مقعده من النار، أيضا ذلك متروك للمشيئة، هذه المعصية أوعد الله تعالى عليها، ولكن أمر العاصي إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، إن عذب فبمحض العجب وإن غفر فبمحض الفضل، إن عذبه فبعذب لأنه ما اعتدى عليه، أوعده فاقترف المعصية، فإن عذبه يكون قد فعل العدل معه، وإن عفى عنه يكون قد عامله بفضله ولطفه ورحمته. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بلطفه ورحمته. وقد يوفق للتوبة، هذا كله إذا لم يتب، فإذا وفق للتوبة وكانت توبته نصوحة بالشروط التي ذكرناها في الدرس الماضي يقبل الله تعالى توبته ما لم يغرغر. قال وفي هذا الحديث من الفوائد تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أم لا، كل شيء تدعيه ليس لك لا يجوز لك أن تدعيه. وفيه أيضا من الفوائد أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه. لنفترض أن اثنين ترافعا إلى حاكم وقضى الحاكم لأحدهما بهذا الحق بما كان عنده من البينة، إنكم لا تختصمون إلي، وربما يكون وإنما أنا بشر، وربما يكون بعضكم ألحن بالحجة من بعض، فأقضي له بشيء من حق أخيه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلنفرض أننا ترافعنا إلى قاضي من القضاة وكانت بينتي أقوى من بينة خصمي، وقضى القاضي لي بشيء لأنني دعيته بناء على بينه، هل معنى ذلك أن هذا الشيء صار مباحا لي؟ لا، ما يصير مباحا بحكم الحاكم، حكم الحاكم ما يغير حقائق الأشياء، الحاكم يحكم بالظاهر، نحن لنا الظواهر والله يتولى السرائر، حاكم ما يعاقب على هذا ولا يكون عاصيا لأن الحكم بمقتضى البينة، ولكن الإنسان الذي أكل حق غيره سيعاقب يوم القيامة، وحكم الحاكم له بهذا لا يخرجه من المعصية. كثير من الناس يظن أنه إذا ترافع إلى القضاء وحكم له الحاكم بأمر ما معنى ذلك أن هذا صار حقا له، هذا ظن خاطئ يظنه كثير من الناس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، إلا حار عليه أي إلا رجع عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم قال عدو الله تضبط بأمرين بنوعين بشكلين، إما أن تقول أو قال عدو الله أي يا عدو الله على أنه منادى حذف حرف النداء، وإما أن تقول أو قال عدو الله على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو عدو الله، وكلاهما صحيح وسائغ وجاري على أوجه العربية. وأما رجال الإسناد فقد مر معنا معظمها إلا أبا الأسود الدؤري فلم تمر معنا ترجمته، واسمه ظالم بن عمرو، أبو الأسود الدؤري طابع علم النحو، علم من أعلام العربية مشهور، بل علم من أعلام الإسلام لا يحتاج إلى تعريف، ومع ذلك نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة فيه. اسمه ظالم ابن عمرو وهذا هو المشهور، وقيل اسمه عمرو بن ظالم، وقيل عثمان بن عمرو، وقيل عمرو بن سفيان، فقد اختلف العلماء في اسمه على أقوال متعددة. وقال الواقدي اسمه عويمر ابن ضويلم بالتصغير، فهو بصري أهل البصرة وكان قاضيا للبصرة وكان من عقلاء الرجال، وهو الذي وضع علم النحو. يروى انه رجع الى بيته فقالت له ابنته: يا ابتي ما اشد الحر؟ فقال لها: شهر كذا، شهر الثامن او السابع، اشهر الصيف، هذا اشد الحر. فقالت له: لا اسأل عن هذا يا ابتي، وانما اتعجب من شدة حر هذا النهار. فقال لها: قولي يا بني ما اشد الحر. فرجع الى علي بن ابي طالب وقالوا: يا امير المؤمنين، لقد فشى اللحن في ألسنة العرب، وهذه ابنتي تقول كذا وكذا. فامره علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان يضع بعض القواعد في العربية حتى يسير الناس عليها ويبتعد عن اللحن. فوضع مجموعة من القواعد، فإذا راعاها الناس عصموا ألسنتهم عن الوقوع في اللحن. ولا شك أن القواعد التي وضعها لم تكن كالقواعد المعروفة اليوم في كتب أئمة النحو كسيبوي والكسائي والمبرد وكتب المتأخرين المعروفين مثل ابن مالك وابن الحاجب وابن هشام وابي حيان والسيوطي، لا، وانما هي قواعد بدائية تتناسب مع طبيعة الناس في ذلك العصر، لان اللحن لم يكن في كل كلمة وانما كان في بعض كلمات العربية. والحاجة ام الاختراع، لولا فشو اللحن في ألسنة الناس لما وضع علم النحو. فلما فشى اللحن وضعت مبادئه، وكلما زاد اللحن كلما زادت القواعد الى ان اصبح علم النحو علما قائما بذاته، فصار يضبط ألسنة الناس. الى ايامنا هذه نسي النحو ونسيت العربية كاملة. اليوم لا يوجد عندنا لغة عربية عند معظم الناس، غالب ابناء هذه الامة ولا سيما ابناء الجزيرة العربية صورة خاصة، العرب الاقحاح هؤلاء من اشد الناس جهلا بلغتهم، جهل النحو وجهلت لغة العرب. سلفنا رضي الله عنهم ما استطاعوا ان يقيموا ألسنتهم بلغة العرب، فشل نحن في ألسنتهم، ولكنهم اوجدوا قواعد يضبطوا ألسنتهم، وكانوا يضبطون ألسنتهم بهذه القواعد. اما اليوم اللحن فشى في ألسنتنا، بل في كثير من البلاد العربية معظم كلامهم انجليزي مخلوط بالعربي. الان هنا الناس عندكم يتكلم 10 كلمات، 5 منها انجليزي 5 منها عربي مخلوطة. اليوم لا عاد عارفين عامية عربية ولا عارفين عربية فصحى. ونحن حينما نقرأ قول حسن البنا: تكلم العربية الفصحى ما استطعت فان ذلك من شعائر الاسلام، نأخذه شعارا فقط. اما التطبيق فنحن من ابعد الناس عن التطبيق، نحن اليوم من ابناء الشعارات والهتافات. اما في الواقع فلا نريد ان نعلم ألسنتنا على شيء. نسأل الله تعالى ان يلهمنا رشدنا، وان يعيذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وان يجعلنا من الذين يقولون ويعملون، وان لا يجعلنا من الذين يقولون ولا يعملون. نسأل الله ان لا يجعلنا من الناس الذين يهتفون وينادون بالشعارات ولكنهم لا يطبقون. نسأل الله تعالى أن يعلمنا لغتنا التي كادت تندرس وكادت تذهب، ولم يبق منها إلا الأطلال في رجال معينين. فأبو الأسود الدواري هو واضع علم النحو، وهو تابعي جديد، وقد اجتمعت في هذا الإسناد من المزايا ما لم يستمع في غيره من الأسانيد، وذلك أنه اجتمع فيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن بريدة ويحيى وأبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي تابعي أيضا. 3 من التابعين: ابن بريدة ويحيى ابن يعمر وأبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى. وقد مر معنا في صحيح مسلم في موطنين آخرين 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ومر معنا في موطن 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ويجب عليكم أن تعتنوا بهذا، لأنه من نفائس الإسناد أن تجد 3 أو 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.